بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي شرح صحيح مسلم بشرح النووي. قام على شرحه وضبط نصه وتفسير غريبه وتخريج أحاديثه فضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان.
أما الآن فمع الدرس 94 بعد 100، تم تسجيل هذه المادة في 16 من شهر شعبان عام 22 بعد 400 للهجرة، الموافق للأول من شهر تشرين الثاني عام 2000 للميلاد. شرع الشيخ بالتعليق على الباب 25 من كتاب الطهارة، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، ورجح القول بأن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لكل صلاة في بداية الأمر كان على سبيل العادة والاستحباب ولم يكن على سبيل الوجوب. ثم تكلم الشيخ على أهمية مراقبة الداعية لأفعاله، لأنها محط اقتداء من العامة ولها وقع بليغ في النفوس يتعدى الأقوال، واستشهد بحديث الباب وكذلك بما صح عنه في صلح الحديبية، حيث أشارت عليه أم سلمة رضي الله عنها بأن يتحلل، فكان فعله أوقع في نفوس الصحابة من أمره. ثم تكلم عن مذاهب العلماء في الوضوء لكل صلاة، ورجح قول الجمهور بأنه للاستحباب، وقد كان الوضوء لكل صلاة واجبا طاهرا كان أو غير طاهر، ثم نسخ الأمر بالسواك عند كل صلاة، وذلك بحديث عبد الله بن حنظلة، ثم استقر الأمر على الاستحباب في الوضوء والسواك. ومن الفوائد التي ذكرها الشيخ ما قاله النووي في أواخر كتابه الأذكار، أنه إن وجد قول شاذ لعالم معتبر فيحسن أن يذكر القول دون أن ينسب لصاحبه لتبقى مهابته في نفوس الناس. بعد ذلك تطرق الشيخ لمعنى قول الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ورجح قول من يقول بأن الأمر في حق المحدثين على الوجوب وفي حق غيرهم على الند. بعد ذلك تكلم الشيخ على شروط استحباب تجديد الوضوء، وأتى على الأوجه المحكية عند العلماء، وانتصر لقول الشيخ الألباني بأن تجديد الوضوء لا يكون إلا عند التلبس بطاعة، أما أن يتعبد الله بالوضوء المحض فهذا لم يؤثر عن السلف. ثم أشار الشيخ إلى مشروعية تجديد الوضوء لمن وقع في معصية كالنظر إلى المحرمات أو الكلام للزلات والهفوات، وقد تطرق الشيخ إلى مسألة اشتراط الطهارة في سجود الشكر والتلاوة وعند مس المصحف. ثم تكلم عن أوجه شروط استحباب تجديد الغسل، وقال بعدم مشروعيته إلا إن وجد نص في ذلك كتجديد الغسل للمستحاضة أو الاغتسال بعد غسل الميت. ثم ختم الشيخ درسه بالتعرض لمسألة تجديد التيمم، وقال بعدم استحبابه. بعد ذلك أجاب الشيخ على الأسئلة المطروحة عليه، ومنها: هل يجوز بيع تأشيرات الحج الممنوحة من السفارة؟ وهل يجوز للشركة أن تبيع تأشيرة موظف الخدمات أو الإدارة؟
وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قرأنا إسناد حديث بريدة في الدرس الماضي، تكلمنا على لطائفه، واليوم نصيب اليوم إن شاء الله تعالى فقهه ولفظ الحديث. قبل أن نقرأ شرح النووي عليه رحمه الله عن بريدة، وأخرج مسلم في المسند الصحيح بسنده إلى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، أي فتح مكة، ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله تعالى عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. فقال صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. هذا الحديث فيه فوائد، وعلى عادة الشارح وهو إمام حاذق في الفقه عارف في تفصيلاته وتفريعاته، سيأتي على جملة من المسائل التي تخص هذا الموضوع، وسيستطرد ويذكر حكم تكرار الوضوء، هل هو جائز أم لا، وهل هو جائز بإطلاق أم لا، وهل الوضوء وسيلة أم عبادة، وهل يجوز الإنسان يتوضأ ثم يتوضأ ثم يتوضأ دون أن يحدث أو دون أن يصنع عبادة بين الوضوء والآخر. ثم يستطرد يذكر حكم تكرار الغسل، هل يجوز الإنسان أن يتعبد الله بغسل شيء كثير من غير سبب، بل سيستطرد ويذكر حكم تكرار التيمم. وهذه لطائف تقوي الملكة وتعرف الطالب بالمسائل نادرة الوقوع لكنها مهمة، لكنها مهمة. نقرأ كلام الشارح ونعلق عليه على المعتاد إن شاء الله تعالى.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد. قال: فيه بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه، فقال له عمر رضي الله عنه: لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال: عمدا صنعته يا عمر. في هذا الحديث أنواع من العلم، منها جواز المسح على الخف.
نقول ما هذا مجمع عليه عند أهل السنة، ولا حديث متواترة وعده أهل السنة من عقيدتهم، لأنه شعار لهم خلافا للرافضة وللخوارج. نعم.
قال: وجواز الصلوات المفروضات والنوافل بوضوء واحد ما لم يحدث، وهذا جائز بإجماع من يعتد به.
إذن قال بإجماع من يعتد به. في هذا الحديث قال صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فيمكن أن يكون هذا واجبا عليه صلى الله عليه وسلم خاصة، وفي فتح مكة نسخ ذلك عنه وفي حقه صلى الله عليه وسلم. ولكن هنالك نصوص في صحيح البخاري وغيره تدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى أكثر من صلاة، صلى صلاتي العصر والمغرب بوضوء واحد عام خيبر. وعام خيبر كان في سنة 6 أو 7 للهجرة، وفتح مكة كان في سنة 8 للهجرة، فاحتمال أن يكون هذا واجبا في حقه صلى الله عليه وسلم ثم نسخ في فتح مكة ضعيف. كذلك لأنه صلى الله عليه وسلم صلى إيش؟ صلى صلاتين بوضوء واحد عام خيبر كما سيأتي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم على ما يظهر، وهذا الراجح وهو قول الجماهير جماهير الشراح، النبي صلى الله عليه وسلم كان بين الفينة والفينة وبين الفين والفين يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد. فمن سنة 6 أو 7 إلى سنة 8 يهجر النبي هذا الفعل، والوضوء من الأفعال التي تفعل كل يوم وتكرر. فاستغرب عمر لما رآه صنع صنيعا على غير عادته، لما وجده قد صنع صنيعا على غير عادته، فقال له صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبين بعمله، بس كذلك هل العمل بيان؟ نعم. ألم يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم ببيان القرآن؟ نعم. هل يوجد أحاديث كثيرة في تفسير القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، الأحاديث قليلة. حتى الناظر في الصحيحين، في صحيحي الإمامين البخاري ومسلم، يجد أن جل ما ورد في التفسير ولا سيما عند البخاري هي موقوفات ومقطوعات، والمرفوع من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قليل، ولكن أغلب بيان رسول الله للقرآن وأوامره فعله وعمله صنيعه. ولذا من حفظ ودقة فقه عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت عن خلقه قالت: كان خلقه القرآن. هذا في دلالة عظيمة على تبحرها وحفظها وفطنتها، وأنها تتكلم بنور من الله عز وجل. وفي بعض الأحيين ولسيما للمقتدين الأفعال أبلغ من الأقوال بألوف مرات. ولذا الأنبياء كانوا من جنس بني البشر، ولا يخرج عن الشيء الراكب وعن الشيء المعتاد إلى خلافه إلا من رزقهم الله عز وجل تصورا صحيحا وهمة عالية، جمعوا بين أمرين: صحة التصور وقوة الهمة، وإلا الناس في الجملة كما كان يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الناس كأسراب القطة كأسراب الطير يتابع بعضها بعضا. فمن رزقه الله التزاما بالسنة وحبا بالسنة ويظهر هذا تظهر هذا الالتزام عليه على سمته ولبسه وسلوكه ومنظره، فهذا الحمد لله دلالة على صحة فهم مع صحة إرادة. بعض الناس عنده فهم صحيح لكن ما عنده إرادة صحيحة، تجد فهمه فهم السنة تصور للسنة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا لكن نرى منه قصورا ينقصه ايش ينقصه صدق البائس، وحسن التصور موجود. بعض الناس باعثه قوي لكن تصوره فاسد في عبد الله على جهل، والعوام لهم نصيب من الطرفين، العوام لهم نصيب من الطرفين. فالنبي كان يفعل ويبين بفعله وبيانه بيان فعله في الأمور التي قضى بها أعظم من قوله. تذكرون في صلح الحديبية أمره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يطيعوه، وغضب النبي صلى الله عليه وسلم وشاور زوجه أم سلمة وأخبرته أم سلمة أن يركب بعيره ويتحلل أمامهم ويمشي يعود دون أن يأمر دون أن يتكلم، فنجع ونفع فعله ولم ينفع قوله وأمره صلى الله عليه وسلم. وهكذا ولذا على المصلحين أن يتقوا الله، وعلى الرموز والمعروفين والذين وضعوا موضع القدوة أن يتقوا الله في أفعالهم، ففعل من رزقه الله تقدما وحسب على العلم والسنة فعله حجة على الناس شاءم أبا، فعله حجة على الناس شاءم أبا. ولذا عليه أن يتقي الله وأن يضبط هذه التصرفات وأن يترفع عن السفاسف وعن الدنايا وما يخل بالمروءات. نسمع.
قال وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن بن بطال في شرح صحيح البخاري عن طائفة من العلماء أنهم قالوا يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان متطهرا.
إذا بعض أهل العلم أثر عنهم خلاف الإجماع، ولذا النووي رحمه الله تعالى قال بإجماع من يعتد به، والنووي رحمه الله له فائدة ونصيحة مهمة لطلبة العلم ذكرها في أواخر كتابه الأذكار وهي حسنة. قال إن وجد قول لعالم معتذر وكان هذا القول شاذا فيحسن أن يذكر ولا ينسب لصاحبه حتى تبقى مهابته في صدور الناس موجودة. ولذا قال حكى الطحاوي أبو جعفر أبو الحسن بن بطال في شرح البخاري، شرح بن بطال طبع حديثا في 10 مجلدات في البخاري، قال عن طائفة ولم يسميه مع أن ابن بطال سماه وهم عكرمة وابن سيرين، حكي هذا عنهما، بل حكاه ابن بطال أيضا عنهما، وزاد عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعبيد بن عمير. والراجح أن هؤلاء كانوا يحرصون على أن لا يصلون إلا بوضوء لكل صلاة، ولم يكونوا يجيبون. ودليل ذلك ما أخرج الإمام أبو داود بإسناد صحيح في سننه برقم 48 عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر رحمه الله تعالى قال كان ابن عمر جرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة، فكان لا يدع هذا من سمته وهديه، ولكن ما كان يقول أن كل صلاة تحتاج إلى وضوء جديد. ولذا من وفق للوضوء لكل صلاة فهي برحكة. أما هؤلاء المذكورون عكرمة بن سيرين وعبيد بن عمير وعبد بن عمر ما كانوا يجيبون إنما كانوا يحرصون، ولذا الإجماع صحيح وهذا التوجيه سيأتي. والآن تذكر آية وينبغي أن تفهم على مرادها. نسمع.
قال: واحتجوا بقول الله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. وما أظن هذا المذهب يصح عن أحد، ولعلهم أرادوا استحباب تجديد الوضوء عند كل صلاة.
هذا هو الصحيح، لكن يبقى الآية. ما معنى الآية؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ما معناها؟ ظاهر الآية إيش؟ ظاهر الآية وجوب. طيب تبقى الظاهر، نبقى الظاهر. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، نريد أن نبقى الظاهر. وتأملوا معي ألفاظ الآية، وامسحوا ما في أذهانكم من معنى من الآية. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، الغسل يكون متى؟ الآية بعد القيام بالصلاة. هكذا الآية إذا أردنا أن نحملها على ظاهرها، متى يكون الوضوء؟ بعد الصلاة. إذن هل يجوز أن يستدل بظاهر الآية بمعزل عن سائر النصوص أولا، وبمعزل عن الفهم العربي الصحيح للسياق الكلام ثانيا؟ طيب إذا قلت فاصدق، ما معنى الكلام؟ ما معنى الكلام هذا؟ الصدق يكون بعد الكلام ولا في الكلام؟ المراد بالآية بالكلام إذا قلت فاصدق، إذا أردت الكلام فاصدق، أليس كذلك؟ وهكذا يأتينا هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. لكن المراد ما نذكر به إخواننا أكثر من مرة، أن الإنسان لا ينطق بلسانه فقط، أو الإنسان لا يسمى إنسان برأسه، وإنما بسائر بدنه. وكذلك الحكم الشرعي لا يؤخذ من نص واحد، وإنما الحكم الشرعي يؤخذ من إيش؟ من جميع ما ورد في الباب. ومن سلك أهل البدع مذنبوا إلى يوم الدين أن يتعلقوا بالآيات الأحاديث، لكن يأخذون ما كما قال وفيع رحمه الله: أهل السنة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم، وأهل السنة يذكرون ما لهم وما عليهم، وأهل البدعة يذكرون ما لهم ولا يذكرون ما عليهم. هذا مسلك لأهل البدع وقاعدة مضطردة لأهل البدع، يذكر الذي له وينسى الذي عليه. هل يجوز أن نفهم الآية بمعزل عن سائر النصوص؟ لا، ننظر في سائر النصوص، منها النص الذي معنا. إذن الذي معنا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس السنة، علم الناس القرآن. والقرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، المراد قطعا ليس وجوب الوضوء لكل صلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلوات خمس بوضوء واحد. نسمع.
قال: ودليل الجمهور الأحاديث الصحيحة، منها هذا الحديث وحديث أنس في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، وكان أحدنا يكفيه الوضوء ما لم يحدث.
هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري برقم 214، وتأملوا معي تبويبه عليه. قال: باب الوضوء من غير حدث. باب الوضوء من غير حدث، إذن يجوز الإنسان يتوضأ من غير حدث. طيب نسمع.
قال: وحديث سويد بن نعمان في صحيح البخاري أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر ثم أكل سويقا ثم صلى المغرب ولم يتوضأ.
وفي باب ألفاظ حديث سويد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصهباء، والصهباء مكان قرب خيبر، فوقع هذه الحادثة في خيبر، في خيبر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد، العصر والمغرب بوضوء واحد. نعم. وهذا يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الوضوء واجبا في حقه قبل هذه التكمة كما قلنا. نعم.
قال: وفي معناه أحاديث كثيرة، كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار.
إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بعرفة مزدلفة، وهذا الجمع بين الصلاتين مجمع عليه عند العلماء، لم يخالف أحد فيه. وإن وقع الخلاف في ماذا الجمع، هل هو للسفر أم هو للحاجة أم هو للنسك، هذا أمر يعني له خلاف واقع في التعليل الجمع، أما أصل الجمع فمجمع عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين بوضوء واحد في سفره وفي حجه بعرفة ومزدلفة. نعم.
قال: والجمع بين الصلوات الفائتات يوم الخندق وغير ذلك.
كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خندق صلى مجموعة من الصلوات وضوء واحد، وهذا قبل فتح مكة، وهذا يدلل على جواز أداء أكثر من صلاة وضوء واحد. نعم. لأن هذه توجيه الآية، ما معنى الآية؟ ما معنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم؟ نسمع كلام الشارح.
قال: وأما الآية الكريمة فالمراد بها والله أعلم إذا قمتم محدثين، وقيل إنها منسوخة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول ضعيف والله أعلم.
أما قوله إذا قمتم محدثين فليس الأمر مخصوصا بهذا، قال الشافعي رحمه الله: بلغني عن بعض أهل العلم إذا قمتم من النوم، إذا قمتم من النوم، والأحسن أن يقال إذا أردتم أن تقوموا للصلاة فتوضأوا. وقد يحمل هذا الأمر على ظاهره من غير نسخ، فهذا هو الواجب. ويكون الأمر في حق المحدث للوجوب، وفي حق غير المحدث للاستحباب. والتفصيل جاء من أين؟ جاء من الخارج، جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتبقى الآية على ظاهره. وهذا أسلوب عربي معروف. فمثلا ربنا يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، متى تكون الاستعاذة؟ قبل القراءة أم بعد القراءة؟ فإذا قرأت فاستعذ، ظاهر الآية تكون بعد، لكن هذا ليس. لماذا؟ لأن الذي أنزل عليه القرآن علمنا وبين لنا كيف كان يستعيذ. إذا معنى الآية إذا قرأت القرآن فاستعذ، أي إذا عرفت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله، فقوله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا، إذا أردتم القول فاعدلوا. وكقوله عز وجل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وليس المراد قطعا بالآية أن يسألها من وراء حجاب بعد سؤال متقدم، وإنما المراد إذا أردتم السؤال فإيش؟ فليكن السؤال من وراء حجاب. وكذا تقول العرب: إذا قلت فاصدق، وإذا أحرمت فاغتسل، أي إذا أردت الإحرام فاغتسل، إذا أردت القول فاصدق. وهكذا المراد بالآية إذا قمتم، أي إذا أردتم الصلاة فتوضأوا. إذا أردتم الصلاة، وهذا الوضوء هذا إما على الاستحباب وإما على الوجوب، في حق المحدث الوجوب وفي حق الاستحباب في حق غير المحدث. والآية ليست بمنسوخة، لكن يبقى بعد هذا: هل كان الوضوء بكل صلاة واجبا أم لا؟ هل كان الوضوء في يوم من الأيام لكل صلاة واجبا قبل خيبر وقبل فتح مكة أم لا؟ هنالك في سنن أبي داود برقم 48 وعند ابن خزيمة وصححه، والحديث صحيح، فهو من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله تعالى عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق ذلك عليهم أمر بالسواك. إذا كان الوضوء لكل صلاة في يوم من الأيام واجبا، وهذا لا يعارض قول الشارح من أن القول بأن الآية منسوخة ضعيف، هذا صحيح، الآية ليست منسوخة، الآية محكمة على ما وجهناها، ولكن كان الوضوء واجبا لكل صلاة، فلما شق أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك، ثم فيما بعد أيضا السواك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الأمر به أمر ندب وليس أمر وجوب، والله تعالى أعلم. طيب نسمع.
قال أصحابنا: ويستحب تجديد الوضوء وهو أن يكون على طهارة ثم يتطهر ثانيا من غير حدث، وفي شرط استحباب التجديد أوجه.
إذن الشارح يقول يستحب تجديد الوضوء، أن تتوضأ بعد أن توضأت ولم تحدث من غير حدث تتوضأ، لكن هل لهذا التجديد شروط أم لا؟ قال هنالك شروط، وهذه شروط مختلف فيها، ليست نصية وإنما هي قائمة على إعمال المعنى وعلى الاجتهاد وعلى قدح الذهن والنظر إلى بعض الحيثيات، يأتي الحديث عنها في محلها عند سرد هذه الشروط إن شاء الله تعالى. قال: وفي شرط استحباب التجديد أوجه، شرط استحباب التجديد أوجه. من يذكر لي الفرق بين الأوجه والأقوال والروايات؟ قال أوجه، أوجه عند من؟ بالشافعية. قالوا في شرط استحباب التجديد أوجه، قال أوجه النووي دقيق جدا في عباراته، وهنالك في اصطلاح العلماء فرق بين فيها أوجه فيها أقوال فيها روايات. من يذكر لي الفرق بين هذه العبارات أو هذه الاصطلاحات التي ما ينبغي أن ينساها طالب العلم أبدا، لأنها كثيرة الدوران في جميع الكتب؟ هات يا أحمد. الأقوال أن يكون قد صدر من العالم نفسه أقوالا عدة، صدر أقوال عدة عن العالم نفسه، الشافعي قديم له قول، الجديد له قول، أحمد له أقوال، بل أحمد رحمه الله تعالى كان كل ما صح عنده خبر عن صحابي، أو إذا المسألة ما فيها أقوال الصحابة فيها أقوال التابعين، صح عنده أقوال ستة من التابعين، يسأل يقول فيها ستة أقوال، ويسرد كل قول يقول في صاحبه، فكان رحمه الله تعالى أثريا، وكان يقال عنه هذا خير، وهذا خير وصف له، تابعي جليل تأخر به الزمن، خير وصف لأحمد تابعي جليل تأخر به الزمن. أي نعم. فإذا يقول الخلاف فيه عن العالم نفسه، العالم نفسه تصدر منه أقوال متعددة، هذا يقال فيها أقوال. الثاني لما يختلف الطلاب والتلاميذ والرواة في النقل عن الشافعي، ويكون الشافعي قد قال قولا والخلط وقع عند الناقلين، فهذا ماذا تسمى؟ يقال فيها قال عن أحمد قولان، أو عن الشافعي قول، عن أحمد روايتان، روايتان غير قولين. طيب الآن أوجه، الأوجه أن لا يكون ورد لا عن عالم شيء، لكن التلاميذ خرجوا مسائل ما قال فيه العلماء، ما قال فيه هذا العالم شيئا، الشافعي ما قال قولا في هذه المسألة، فجاء تلاميذه من بعده فخرجوا على أصوله.
من فضلك اقلب الشريط.
لم يقل فيها الإمام شيئا، وإنما وقع الخلاف في تنزيلها على أي أصل من أصول الإمام، وتكون هذه الأصول كلها للإمام. نسمع هذه الأوجه التي هي عبارة عن شرط استحباب التجديد. يعني أنا الآن توضأت المغرب دون أن أعمل شيء، دون أن أصلي، لا تحيط نزل ولا سنة وضوء ولا صلاة المغرب ولا شيء، جئت من الموضأ فتوضأت وجلست قليلا ثم ذهبت توضأت من غير شيء، هل هذا مشروع؟ هل الوضوء على إثر الوضوء على إثر الوضوء مشروع؟ أم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ولو لم يكن إيش قد أحدث، كي يتوضأ لكل صلاة ولو لم يكن قد أحدث، هذا الشرط. واشتراط أداء شيء من الطاعات سمعته أكثر من مرة من شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، كان يشترط يقول الوضوء يفعل لطاعة، فإذا من توضأ ينبغي أن يتلبس اللقاء أي طاعة بغض النظر عنها، ثم إن شاء بعد أداء هذه الطاعة له إيش؟ له أن يجدد وضوءه. أما لم يعرف عن السلف أنهم كانوا يعبدون الله يتوضأ 20 مرة، هذا لهم ليس له معنى، والوضوء وسيلة. فإذا هذا الاشتراط فيه إيش؟ فيه يعني فيه اجتهاد، وفيه إعطاء كل عبادة حقها، وفيه نظر لهم السلف، وأن السلف كانوا هم السابقون رضوان الله تعالى عليهم، وما يغار ولا يستطيع أحد اللحوق بهم، وما عرف عنهم هذه الطاعة تعبد الله بالوضوء المحض. نسمع الآن هذه الشروط.
قال: وفي شرط استحباب التجديد أوجه، أحدها أنه يستحب لمن صلى به صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة،
هذا الشرط الأول أو هذا الوجه الأول، هذا شرط الأول. الوجه الأول فيه شرط أن تصلي بغض النظر، صليت حيث المسجد اذهب توضأ إن أردت، صليت حيث سنة الوضوء اذهب توضأ إن شئت، لا حرج، فريضة أو نافلة، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني
قال: والثاني لا يستحب إلا لمن صلى فريضة.
إذا أن تنتظر حتى تصلي الفريضة ثم إن أردت أن تجدد جدي.
والثالث: يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة.
طبعا الأصل قال يستحب التجديد لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة، من فعل به شيئا من الأشياء، وهذه الأشياء لا تجوز إلا بطهارة، مثلا طواف حول الكعبة، كذلك سجود التلاوة، سجود الشكر، عند من يشترط الوضوء لهما، واشتراط الوضوء لسجود الشكر ضعيف جدا، ولسجود التلاوة ضعيف جدا. سجود الشكر يكون القلب معلق بالرب، فيأتيه شيء مفاجئ فيخر سجدا ولا يشعر، فلا يشترط لا قبلة ولا يشترط وضوء، بل لو قلت انه يجوز للجنوب ما كان الكلام بعيدا، لو قلت انه جائز للجنوب ما كان الكلام بعيدا. وقد ذكر ان هذا شكل الإسلام، والألوسي في جراء العينين المحاكمة بين الأحمدين، أعني أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية وأحمد بن حجر الهيثمي الشافعي المتأخر الذي قامت قيامته على ابن تيمية، جاء الألوسي فكتب كتابا مطبوعا في جلدين وهو رائع وجميل، حاكم بين الاثنين. فمن المؤاخذات التي كان يأخذها ابن حجر الهيثمي أنه شيخ الإسلام كان يجوز للرجل أن يرجد من غير وهو جنوب، أنا لا أرى هذا بعيدا، رجل يعني رجل عابد قلبه معلق بربه، جاءه خبر صار دفعت عنه نقمة ولا يشعر، سجدوه لا يعلم، يعني سجود الشكر يقع من العبد يعني دون كبير تأمل ولا تفكر، فلا يحتاج لا إلى قبلة ولا يحتاج إلى طهارة. سجود التلاوة هل يشترط فيه أم لا يشترط؟ مسألة فيها خلاف، قول المحققين أنه لا يشترط، والمسألة قائمة أنه هل الجزء يأخذ حكم الكل أم لا؟ هذا جزء، وما هو الجزء؟ أجزاء. فهل هذا الجزء من الصلاة له حكم الكل وهو حكم الصلاة أم لا؟ أم أن هذا الجزء عبادة مستقلة قائمة برأسها تحتاج إلى شروط خاصة؟ القلب يميل الثاني إلى الأول. أما شروط مس المصحف لوضوء فأيضا مسألة فيها خلاف، الخلاف شديد، والخلاف القديم ترى بعض العلم يجوز للجنب ويجوز للحائض مس المصحف، وبعضهم يقول للحاجة. فمثلا المعتمد عند المالكية والحنفية أنه يجوز للحائض وللجنب أن يمس المصحف وأن يقرأ فيه لحاجة التعليم، هذا القول ليس مستهجئ، بل علق الإمام البخاري عن ابن عباس بصيغة الجزم قال لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، هذا ابن عباس في البخاري. فالقول أيضا اشتراط مس المصحف بالآية ضعيف لا يمسه إلا المطهرون، لأن المس هذا لا يعود للمصحف وإنما يعود إلى اللوح المكنون. والمراد به في من ينظر في تفاسير السلف كالبر المنثور يجد جل التابعين يقولون إلى المطهرون أي إلى الملائكة، وبلا شك الملائكة لأنهم لا يمسون اللوح المحفوظ، وقال الله المطهرون لم يقل المتطهرون. لكن نعم أن يكون الإنسان متوضئا هذا أتم وأكمل وأفضل، فهذا أمر لا خلاف فيه. بل ذكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الخلافيات أن مذهب الحنفية جواز مس المحدث للقرآن، وذكر مذهب الشافعية المنع وشرطه المسائل التي وقع فيها خلاف بينهما. فتمثيل التمثيل عليه مؤاخذة، لكن الشرط المراد يستحب هذا التجديد في حق من فعل فعلا لا يجوز إلا بإيش؟ إلا الوضوء، بأي فعل من الأفعال. فإن فعلت فعلا لا يجوز إلا الوضوء فلك إيش؟ لك أن تجدد. هذا الشرط الثالث أو الوجه الثالث مما يصار تحت شروط تجديد الوضوء. نعم.
قال والرابع يستحب وإن لم يفعل به شيئا أصلا، بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع بمثله تفريط.
الشرط الرابع لا يشترط عبادة، لكن فرق بين وضوء ووضوء، ولكن فرق بين وضوء ووضوء. وأنا أرى أن الشرط الرابع أضعفها، وأن العبرة بأي عبادة فعل المكلف أو المسلم أي عبادة من العبادات لا تفعل إلا بوضوء فله أن يجدده. هذا الذي أراه صوابا والله تعالى أعلم. نعم.
قال ولا يستحب تجديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور، وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب.
إذن الغسل قال لا يستحب تجديد الغسل، لأن أحد غسل من الجنابة فما أوجب ما حصل شيء في حقه من أسباب الغسل، كان مثلا يغسل ميتا فمن السنة أن يغتسل، من السنة أن يغتسل، فهل له أن يتعبد الله بغسل آخر أو بغسل آخر دون سبب؟ نقول الأصل أن ندور مع النصوص، والعبادات الأصل فيها التوقيف، فمتى جاء النص فعدنا به ودرنا معه وقلنا بتجديد الغسل، ومتى ما ورد النص فنبقى. وأنا أرى أن تجديد الغسل يجوز للمستحاضة، لأن ثبت في سنن أبي داود برقم 296 من حديث أسماء بنت أميس رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت خزيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان لتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا. قال صلى الله عليه وسلم وتتوضأ فيما بين ذلك، أما الظهر والعصر غسل، المغرب والعشاء غسل، الفجر غسل. هذا الأمر بالغسل هل هو للوجود أم هو للندب في حق الصحابة؟ الراجح أنه للندب، لما ثبت أيضا عند أبي داود برقم 287 وعند الترمذي برقم 128 وعند ابن ماجه برقم 627 وعند أحمد في المسند السادس صفحة 439 في حديث حمة وفيه فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين، فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: وهو أعجب الأمرين إلي، وهو أعجب الأمرين إلي. ولذا يجوز للمستحاضة أن تؤخر الظهر وتعجل العصر وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتجمع بين هاتين الصلاتين بغسل واحد، وكذلك أن تغتسل لصلاة الفجر. فهذا التكرار في الغسل لهذه العبادات قام نص عليها فنقول به. أما واحد يغتسل مرات وكرات من غير سبب فهذه الطاعات لو كانت مشروعة لنقلت، الدوافع لنقلها موجودة. أي نعم. وأنتم تعلمون خبر ابن أبي قتادة من صدرة الحاكم لما رآه أبوه قد خرج من المغتسل يوم الجمعة، فقال له: للجنابة أم للجمعة؟ قال: لا، بالجنابة. فقال له أبوه، وكان صحابية أنصارية، قال له: ارجع واغتسل للجمعة. قد صدق غير واحد كالبيهقي في تبويبه، وهذا رأي ابن رجب ورأي جماهير العلم. لو أنه نوى النيتين في هذا الغسل لأجزأه، ولكن بما أنه لم ينوي غسل الجمعة فأمر منه بالإيش؟ بالإعادة. لماذا؟ استصحاب من الأصل. ما هو استصحاب الأصل؟ غسل الجمعة، غسل الجمعة. فهذا نقف. فلو أن الصحابية كان يعبد الله تعالى بأن يغتسل أكثر من غسل للجمعة، أو بأكثر من غسل للجنابة، أو بأكثر من غسل لسبب من أسباب الغسل، لنقل. ولما لم ينقل وكان الأصل في العبادات التوقيف، فإننا نبقى على الأصل لا نتزحزح عنه. الله تعالى أعلم. إذا نعبد الله عز وجل بغسل واحد دون تكرار، لا نعبد الله بكثرة الأغسال، إلا المستحاضة تعبد الله عز وجل بذلك على وفق إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش ولحمة رضي الله عنهما. نسمع عن استحباب تجديد التيمم، هل مستحب تجديد التيمم أم لا؟ نسمع.
قال: وفي استحباب تجديد التيمم وجهان.
انتبهوا، قال: وحتى إمام الحرمين وجهان. استحباب وجهان أيضا، يعني في هذا إشارة إلى أن الأقدمين من الشافعي وتلاميذه ما كانوا يذكرون هذه المسائل، وإنما هذه شأن إيش؟ شأن تشقيقات وتفريعات متأخرين من العلماء. أي نعم.
قال: وفي استحباب تجديد التيمم وجهان، أشهرهما لا يستحب
إعمالا لأشباه المسألة ونظائرها، وأيضا لعدم ورود الأدلة. طيب، كيف ممكن يجدد الإنسان التيمم؟ كيف يمكن الإنسان يجدد التيمم؟ هل التيمم أصيل أم بديل؟ هل هو أصيل، طهارة أصيلة، أم أنها بديلة؟ أصيل بديل، يعني في بعض الصور تقوى أصيل، في بعض الصور تقوى بديل، هذا الراجح. في إغلاب الماء أصيل، مع وجوده لا يوجد له، يعني لا يمكن أن يعبد الله عز وجل لأن تفشط. فمن شروط استخدام التيمم عدم وجود الماء. الآن إنسان عنده ماء لا يقدر على استعماله لمرض مثلا، تيمم، بهذا التيمم ماذا يصلي؟ بهذا التيمم ماذا يصلي؟ يصلي سائر الصلوات المفروضات والنوافل. كذلك، فهل يشترط، هل يجوز لهذا الإنسان أن يجدد التيمم؟ تيممنا لصلاة الظهر وقبل أن نتلبس بها تيممنا مرة أخرى ومرة ثالثة، هذا عبث، وهذا يقوي المنع، هذا يقوي المنع، هذا لا فائدة منه، هذا لا فائدة منه. لكن أقول: لو أن رجلا توضأ ثم وقعت عينه أو زل لسانه فعلق باللسان أو بالعين شيء من المعاصي فتوضأ استحضارا لفض الوضوء، هل هذا مشروع ممنوع؟ يوجد ما يجوز تكرار الوضوء في هذه الصورة من بعض السلف، وهذه الأثار تنظر وتكشف في جلد هنال، وهذا الفرع جاءني الآن فلم أحضر له، ومن نظر في كتب الزهد يجد أن بعض الصحابة كانوا يتوضعون لما تقع عينهم على عورات أو لما يتكلمون بزلات وهطوات، لا أرى في هذا حرج. فالأمر أصبح وجه خامس أو سادس لم يذكر عند الشارع، يعني إن دعت حاجة للوضوء أن يطهر الإنسان نفسه، والله تعالى أعلم. نسمع صورة تجديد التيمم عند الشارع.
قال: وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء، ويتصور في غيره إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيا في موضعه، والله أعلم.
ما معنى هذا الكلام؟ وصورته أي صورة تجديد التيمم في الجريح والمريض ونحوهما ممن لا يقدرون على استخدام الماء مع وجوده، فمتى تأخر برء أو حصل داء مع وجود الماء فإنه يجوز للمسلم أن يترك استخدام الماء في الغسل والوضوء ويستعيض عنه بالتيمم متى حصل داء أو تأخر برء، هذا في المريض والجريح ونحو هؤلاء ممكن أن يجدد التيمم، فهذا متصور. لماذا قال وحصر نفسه في هذه الصورة؟ حصر نفسه في هذه الصورة لأن الشافعية يجبون على المتيمم أن يعمل على طلب الماء، يجب على المتيمم قبل أن يتيمم أنه إيش؟ أن يبحث عن يطلب الماء. ولذا لا تتصور تجديد التيمم إلا في حق من جاز له التيمم ما يجد الماء، ليس كذلك؟ لأنهم يشترطون في صحة التيمم إيش؟ البحث عن الماء حتى لو لم يتغير شيء، وهذا أيضا مذهب المالكية خلافا لمذهب الحنفية، فأنا قلبي يميل لترجيحنا في الحنفية. حتى الجامع بين الصلاتين يجيبون عليه الطلب ولو بالشكل السوري، أنت يمم وصليت مغرب خلف الإمام وأنا أعلم علم اليقين أنه ما عندي ما في ماء، وأقاموا الصلاة والمدة بين الطلب الأول والطلب الثاني مدة لم نقرأ شيء جديد، فالبحث الجديد واشتراط الطلب الجديد لا معنى له، لأنني أعلم أنه ما ترى شيء جديد على الموضوع، وأن انبحث فسيكون البحث صوريا شكليا من غير والنتائج كما يقولون مسبقة معروفة قبل البحث وقبل الطلب. ولذا قال ويمكن أن يتصور تجديد التيمم إذا قلنا لا يجب الطلب، إذا قلنا لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيا في موضعه، فإذا ما وجدنا الطلب يجوز أن تتيمم ثانيا، فيمكن تصور تجديد التيمم، يعني صلينا المغرب جمعنا بين المغرب العشاء صلينا المغرب ما اشترطنا عليه الطلب، فالأمر يجدد قبل يجدد بين المغربين يتيمم مرة أخرى. وكذلك إنسان ما يجب الماء ما اشترطنا عليه الطلب كذلك يجدد مرة تلو مرة تلو مرة، والله أعلم. نعم.
قال: وأما قول عمر رضي الله عنه صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه، ففيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الوضوء بكل صلاة عملا بالأفضل، وصلى الصلوات في هذا اليوم بوضوء واحد بيانا للجواز، كما قال صلى الله عليه وسلم حمزا صلاته يا عمر.
وفيه أن البيان الفعلي أقوى من القول في بعض الأحايين وفي بعض الصور ولا فيما في الاقتداء كما بينا. نعم.
قال وفي هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده والله أعلم.
ويجوز للمفضول أن يسأل بأدب وأن يعترض على الفاضل يسأل ما في حرج في هذا. ولا عمر كان يسأل رضي الله تعالى عنه كان يسأل نعم. فسؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي تخالف ظاهره المعتاد هذا إيش؟ هذا أمر مشروع وفيه حجية الظاهر ليس كذلك بل قد يتعلق به من قدم الظاهر على الأصل من قدم الظاهر على الأصل والراجح أن الظاهر والأصل تعارضهما يحتاج إلى مؤيدات أيهما المقدم يحتاج إلى مؤيدات وقرائن والتعارض الأصل والظاهر مسألة شائكة تخرج عليها اليوم مئات المسائل. في حديث اليدين الصحابة اخترقوا ثلاثة أقسام قسم احتج بالظاهر فخرج من المسجد صلى كل ركعتين احتمال نسخ العبادات موجود فصلى الركعتين ومشى كان مسرعين. ففي الحديث في البخاري ومسلم فخرج السرعان من المسجد خرج من المسجد واحتج بالظاهر باليدين احتج بالأصل وترك الظاهر قطرة صلاة نفسي تجلي خدم ايش القسم الباقي الجالس ينتظر بقي يريد يعرف الحال. والفكرة ما هو فائدة هذا ما هو فائدة هذا ان تعمل عملا في اصله حلال وظاهره حرام لما تقدم كيف انت تبيع عطور جاءتك امرأة تشتري عطرا تعارض ظاهر مع اصل بس كذلك تبيعها ما تبيعها من عمل الظاهر منع ومن عمل الأصل جوز. واحد يبيع ملابس نسائية جاءت امرأة تشتري ملابس يبيعها لا يبيعها من عمل الظاهر منع ومن عمل ليش طبعا قد جمع وقد يجوز امرأة متجلبة محترمة صينة عفيفة تفهم يبيعها ويعلم أن هذا العطر تستخدمه على وجه حلال هكذا. هذا باب أولي وقد يستنبط منه هذا الأمر. نقرأ نقرأ لوجه العجلة.
قال وأما إسناد الباب ففيه ابن نمير قال حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد وفي الطريق الآخر يحيى بن سعيد عن سفيان.
قال إخواني يحيى بن سعيد هذا في الدرس الماضي قل يحيى بن سعيد هذا الأنصاري وكنت أظنه شيخ سفيان بن سعيد الثوري ولكن هذا الإسناد هو تلميذه وليس بشيخه فالمراد هنا يحيى بن سعيد القطان وليس يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري شيخ سفيان وأما يحيى بن سعيد القطان تلميذ سفيان وهنا التلميذ وليس الشيخ. نعم.
قال وفي الطريق الآخر يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني علقمة بن مرثد إنما فعل مسلم رحمه الله تعالى هذا وأعاد ذكر سفيان وعلقمة لفوائد منها أن سفيان رحمه الله تعالى من المدلسين وقال في الرواية الأولى عن علقمة والمدلس لا يحتج بعنعنته بالاتفاق إلا إن ثبت سماعه من طريق آخر فذكر مسلم الطريقة الثانية المصرحة بسماع سفيان من علقمة فقال حدثني علقمة. والفائدة الأخرى أن ابن نمير قال حدثنا سفيان ويحيى بن سعيد قال عن سفيان فلم يفتجز مسلم رحمه الله تعالى الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهما فإن حدثنا متفق على حمله على الاتصال وعن مختلف فيه كما قدمناه في شرح المقدمة.
وذكرنا نحن في الدرس الماضي كلاما عن تدليس سفيان وأن أحمد ذكر بعض تدليساته وأن تدليسه قليل ولذا يغتفر عن عناس سفيان والأعمش وقتادة وغيرهم من هذه الطبقة، والله تعالى أعلم. الأسئلة كثيرة، هل يجوز المرأة أن تذبح ذبيحتها بنفسها؟ نعم، كانت راعية في صحيح البخاري فرعى فجاء ذئب فعدى على غنمها فأخذت حجرا فذبحته، فذبحت الغنم. ولذا يجوز المرأة اتفاقا غير خلاف وهي حائض، حتى لو كانت حائضا يجوز لها الذبح ولا حرج في ذلك أبدا. بيع التأشيرات جائز، تأشيرات الحج لا طبعا غير شيء. أنا أعطي واحد كتاب من كتبي، أقول له يا أخي هذه الكتب وزنها، هل هو نبيعها؟ لا. جوانات أعطي أناسا تأشيرات فنجدهم أن يبيعوها لأنهم يعطوها بالمجان ويشترطوا بلسان الحال والأمارات والقرائب أنهم لا يعطونها للبيع. طيب هل يجوز المكتب أن يبيع تأشيرة خادم يخدم الحجيج؟ لا، لأن هذا الخادم بيعه التأشيرة خلاف الشرط الذي قد أخذ عليه، وهذا أيضا أكل بالمال بالباطل، وهؤلاء الحجيج يدفعون شيئا من أموالهم مقابل خدمة معينة، فكيف أنت الآن تغير هذا المال الذي تأخذه لخدمتهم لشيء آخر؟ هذا أمر غير جائز. رجل كذلك أن تشتري وأنت لا تجد إلا الشراء، إذا كان هذا فيه رشوة أو فيه حرمة فما أوجب الله عز وجل على الإنسان أن يقع في الحرام حتى يشتري، لكن ليس إثم الدافع كإثم الآخر، ولسيما قد تتزاحم بعض الصور ويتعين على بعض الناس الخروج في صور ضيقة لأشياء يعني في صور نادرة، فهذه صور نادرة تقدر بقدرها ويسأل عنها صاحبها. أما الأصل في مثل هذه المسائل أن تغلق وأن تمنع وأن لا يفتى بالجواز. صور المستثنات الضرورات هذه إن وجدت على صاحبها أن يسأل عنها، فلها ملابساتها ولها أحكامها.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية.